الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شيء مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوضوء، ومرت معنا مسائل فيما يتعلق بباب الوضوء، وكان آخر ما ذكر بالدرس الماضي الكلام على النية. قال: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، والكلام على المسح على الخفين. ومر معنا في النية أن هذا المبحث تضمن مسألتين اثنتين، فما هما المسألتان؟ نعم، هات يا إسلام. نعم نعم، ليس هناك نية خاصة لاستباحة الصلاة، وأخرى لقراءة القرآن، وأخرى للنوم، وثالثة لكذا وكذا، بل النية التي يحصل بها التوضؤ تصح لهذه الأعمال والعبادات كلها. المسألة الثانية. نعم، ايش المسألة الثانية؟ ها، هات يا سالم. النية الأصل العبادة نفسها، أنه هل يحتاج إليها نية؟ الجمهور أنها لها نية، ورجح ابن القيم رحمه الله أنها لا تحتاج إلى نية، لأن النية إنما تكون لأحد أمرين. ما هما هذان الأمران؟ نعم، هات يا بمعاد. عبادة عن عبادة، تمييز العبادة عن العادة. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، لأنها لا تلتبس بعبادة ولا تلتبس بعادة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التثليث في غير الرأس، وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. جعل المؤلف رحمه الله هذا الفصل في ذكر مستحبات الوضوء. بعد أن ذكر أركان وواجبات الوضوء انتقل إلى ذكر مستحبات الوضوء، وذكرها هنا أربعة مستحبات. الأول قال: ويستحب التثليث في غير الرأس، أي يستحب تثليث الوضوء في غير الرأس، بل ويستحب كذلك التثنية والتثليث. هذا هو هذه هي العبارة الأضبط والأدق، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة. ودل هذا على أن الفرض والواجب يسقط بالوضوء للأعضاء جميعا مرة مرة. والتثنية والتثليث التي ثبتت في الأحاديث الأخرى كحديث عبد الله بن زيد فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، وهكذا بمعنى حديث عثمان وفيه ثلاثا، وهذا يدل على أن هذا القدر الزائد عن المرة الواحدة هو من المستحب. وقوله بغير الرأس لما سبق من حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في الصحيحين من أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة. والرأس يغسل أو يمسح؟ إيش يا حارث؟ يمسح، لأن هذا نص القرآن والسنة، هذا هو القول الصحيح. وقول من قال بأنه يغسل قول خلاف الدليل، فنص القرآن والسنة هو المسح، وامسحوا برؤوسكم، وفي حديث عثمان وعبد الله بن زيد المسح كذلك، وغيرها من الأحاديث الأخرى. والرأس كما قلنا يمسح مرة واحدة، وسائر الأعضاء يستحب فيها التثنية والتثليل. والمسألة الثانية قال وإطالة الغرة والتحجيل. والمراد بإطالة الغرة والتحجيل هو إطالة موضع البلل الذي يصيب الجسد في الرأس وفي الرجلين، فالغرة تكون في الرأس والتحجيل يكون في الرجلين. وهذا الوصف وصف يوصف به الخيل، الخيل الذي يأتي في رأسها بياض وفي رجليها بياض يقال لها غرا محجلة، غرا محجلة. والمؤلف رحمه الله أخذ هذا لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الرواية التي جاءت خاصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهي رواية مدرجة ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقد بين الحفاظ أن هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنبه الحفاظ على ذلك. بل يضاف إلى ذلك أن هذا الفعل الذي هو الغرة والتحجيل في الحقيقة هو شيء لا يمكن الزيادة فيه، هو شيء لا يمكن الزيادة فيه، لأن موضع الغرة والتحجيل ثابت، فالغرة معلومة والتحجيل معلوم في اللغة وهو كذلك في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في أحاديث أخرى بغير حديث أبي هريرة حين سئل كيف يعرف أصحاب يوم القيامة أخبر أنه يعرفهم بماذا؟ يعرفهم بآثار الوضوء، يأتون غرا محجلين يوم القيامة. وآثار الوضوء هو مواضع إصابة الماء من الوضوء على الحد الشرعي الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه كان يغسل رجليه إلى ما فوق الكعبين ورأسه على الوجه المعتاد لا يزيد على ذلك، لا يتعدى حتى يدخل في الشعر والرأس والرقبة حتى يقال أن إطارة الغرة والتحجيل ممدوحة شرعا. قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح قال وكان شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، لأن أبو هريرة كان يرفع إلى إيه؟ يرفع إلى العضدين، يرفع إلى العضدين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يمكن أن يقوله أو يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى عند ذلك غرة، لا تسمى عند ذلك غرة. وذكر نحو هذا الكلام الذي ذكره في حادي الأرواح ذكر نحوا من في الزاد، أي في زاد المعاد. وبهذا يعلم أنه لا يستحب إطالة الغرة والتحجيل، بل الغرة والتحجيل محلها ثابت على ما دل عليه الدليل الشرعي، على ما دل عليه الدليل الشرعي لا يزاد في ذلك. وأما الرواية التي وردت فهي رواية شاذة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله وتقديم السواك، وهذا هو الثالث من مستحبات الوضوء، أن يقدم السواك على الوضوء لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية، وجاء في رواية الصحيحين عند كل صلاة أو في كل صلاة، وهكذا جاء معناه من حديث حذيفة في الصحيحين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيستحب السواك قبل الوضوء. قال رحمه الله: وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في الأعضاء، قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، وهذا هو المستحب الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهي ما تسمى بالاستيكاف أو الاستوكاف، أي أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يبدأ بالوضوء، قبل أن يبدأ بالوضوء. وهذا يستحب فيه كذلك أن يكون خارج الإناء، كما جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، أن يغسل يديه قبل أن يبدأ بالوضوء، يغسل كفيه قبل أن يبدأ بالوضوء ثلاثا، لكن غير أن يدخلهما في غير أن يدخلهما في الإناء، فأكفأ على يديه كما في حديث عبد الله بن زيد، فأكفأ على يديه فغسل كفيه ثلاثا. والإكفاء هو أن تميل بالقدر أو الوعاء أو الإناء الذي فيه الماء حتى تصب عليه، تصب على الكفين، لا تغمس الكفين في الإناء. وفائدة ذلك هو إبقاء الماء نقيا طاهرا، نقيا من النقاء، وطاهرا من الطهارة، لا يلوثه شيء من آثار الكفين، لأن الكفين ربما يكون عليهما شيء من نجاسة أو خبث أو قذر. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وشرب فضل وضوئه، يعني توضأ من إناء بعد أن انتهى من الوضوء، ماذا فعل؟ شرب من نفس الإناء. وهل هذا ممكن على فعل الناس اليوم؟ على فعل الناس اليوم يستقبحون ويستقدرون ذلك. لماذا؟ لأنهم يخالفون السنة. فلو فعلوا السنة غسلوا أيديهم وأكفهم ثلاثا خارج الإناء، ثم بعد ذلك توضأوا فأدخلوا الكف في الإناء واغترفوا منه اغترافا، لكان ليس فيه مشقة من غسل من شرب الماء الباقي من الوضوء. وفعل ذلك علي رضي الله عنه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. ومما ينبه عليه في هذا الأمر الرابع أن هذا مستحب في قول جمهور أهل العلم، إلا أنه يكون واجبا في القول الصحيح من أقوال أهل العلم عند الاستيقاظ من النوم. فغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء مستحب إلا قبل الاستيقاظ من النوم، فإنه واجب. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وجاء في الحديث بألفاظ: فلا يغمس أو لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وفي رواية: إذا بات أحدكم. والصحيح أن لفظ البيتوتة خرج مخرج الغالب، أن لفظ البيتوتة في الحديث خرج مخرج الغالب، فأي نوم من ليل أو نهار إذا استيقظ الإنسان يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، يجب عليه في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه جماعة من المحققين أنه يغسل يديه ثلاثا إذا قام من النوم، وفي ذلك مصلحة وفائدة. وذلك أنه إذا استيقظ من النوم في الغالب أن اليد في حال النوم لا تكون كحال الاستيقاظ، فإنها في النوم ربما تذهب إلى مواضع يحق عند ذلك الالتزام بغسلها قبل الوضوء وقبل إدخالها في الإناء. ولهذا قال من قال من أهل العلم بوجوب ذلك إذا كان الاستيقاظ من النوم، لا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. هذه أربعة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله هي من مستحبات الوضوء، وبقيت أمور أخرى ونذكرها سريعا على وجه الاختصار. من هذه المستحبات كذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر معنا في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، وفي هذه المبالغة فائدة، وهو تمام إنقاء هذين الموضعين. ولا يخفى على أحد أن هذين الموضعين يبقى فيهما بقايا يحتاج معهما شيء من زيادة الإنقاء ما لا يكون في الأعضاء الأخرى. وهكذا كذلك من مستحبات الوضوء كون المضمضة والاستنشاق يكونا بثلاث غرفات، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه فعل ذلك، وهكذا في أحاديث أخرى كثيرة تجعل نصف الكف للفم والنصف الآخر للأنف. ومن كذلك مستحبات الوضوء الترتيب في أعضاء الوضوء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. الترتيب واجب في أركان الوضوء، وقلنا أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء لا من أركان الوضوء، ومع ذلك دل الدليل على جواز تأخيرها إلى ما بعد غسل اليدين، ولكن الأفضل والأكمل إبقاءها مع غسل الوجه، يعني هذا هو الذي دل عليه الدليل. ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين. ومن مستحبات الوضوء كذلك التيمم، لحديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، ومن ذلك ذكرت في طهوره. ومن ذلك كذلك من مستحبات الوضوء دلك المواضع التي هي مظنة عدم وصول الماء إليها، دلك وغسل المواضع التي هو مظنة عدم وصول الماء إليها. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فصار الصحابة يتتبعون أعقابهم، صاروا يتتبعون أعقابهم يعني يعتنون بذلك اعتناء خاصا. والعقب هي مؤخرة القدم في المكان المنخفض الذي يلي الكعبين، وهكذا كذلك معناه في حديث لقيط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يخلل بين الأصابع، لأن هذا موضع مظنة عدم وصول الماء، ومر معنى الحديث وأنه حديث حسن. وهكذا كذلك اللحية تخلل إذا كان يرى منها أثر الجلد، وذلك على الوجوب، وإذا لم يكن فهو على الاستحباب على ما سبق تفصيله. وهكذا كذلك إذا كان على الجلد شيء مما يمنع وصول الماء كالزيت والدهن وكذلك ما كان بمعناها من الكريمات المعاصرة. وهكذا من مستحبات الوضوء كذلك الدعاء في آخر هذا الوضوء، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهكذا من مستحبات الوضوء كذلك صلاة ركعتين بعد الوضوء، لحديث عثمان: لا يتوضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا بلال، إني قد سمعت قرعنا عليك في الجنة الحديث. فذكر بلال أن الذي يعمل لا يعرف أنه يعمل عمل إلا أنه لا يتوضأ وضوء إلا وصلى بعده ركعتين الحديث. هذا خلاصة ما يذكر من مستحبات الوضوء. وهنا تنبيه فيما يتعلق بأخذ الماء الجديد للأذنين، فقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك من مستحبات الوضوء، والصحيح أنه ليس من مستحبات الوضوء، لأن هذا اللفظ جاء عند البيهقي بحديث عبد الله بن زيد وهي شاذة غير محفوظة، والمحفوظة الذي جاء في صحيح مسلم أنه أخذ لرأسه ماء جديدا ليس لأذنيه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبه ننتهي والحمد لله رب العالمين.